بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 95 بعد 100، وهي الخاصة بترجمة العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان شكر النعمة يوجب زيادتها. أردنا أحد الرجلين فإذا كل واحد قد عد عدة. ماشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان سلمهم الله تعالى.
هذه رسالة تعتبر في تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم.
قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب هذا والباعث عليه هو النصح الذي يجب علينا من حقكم، وقد قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاذكروا ما من الله به عليكم وخصكم به في هذا الزمان من نعمة الدين التي هي أشرف النعم وأجلها، وما حصل في ضمنها من المصالح التي لا تعد ولا تحصى. وقد أخبر الله تعالى عن كليمه موسى عليه السلام أنه ذكر قومه
نعمة الدين ونعمة السنة ونعمة الاستقامة ونعمة انتشار السنة في عصرهم وزمنهم على يد الإمامين، الإمام صاحب الحجة والبيان محمد بن عبد الوهاب، والإمام صاحب السيف والسنان محمد بن سعود. نعم.
وقد أخبر الله تعالى عن كليمه موسى عليه السلام أنه ذكر قومه هذه النعمة، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، الآية. فذكرهم أولا بالنعمة العظمى، وهي أن جعل فيهم أنبياء يرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى هذا المعنى الدقيق. النعمة التي لا تعدلها نعمة، نعمة الوحي، نعمة الرسالة، نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، هذه ما تتقدمها أي نعمة على الإطلاق، هذه النعمة. ولهذا قال: فذكرهم أولا بالنعمة العظمى، وهي أن جعل فيهم أنبياء يرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا أعظم النعم في أي بلد من البلدان أن يكون فيهم عالم، أعظم نعمة أن يكون فيهم كتب السلف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي النعمة بحق عند الإطلاق، المال ليس بنعمة عند الإطلاق، المال نعمة لو وضع في الخير، الولد ليس نعمة على الإطلاق، الولد نعمة لو كان صالحا، إنما الإسلام نعمة لو نعمة بإطلاق. إسلام النبي، إسلام الصحابة، ما هو بإسلام الأشاعرة والمعتزلة، الإسلام الصافي الذي هو إسلام النبي عند الإطلاق هذا والصحابة نعمة بلا قيد. نعم.
وقد امتن الله سبحانه،
يبقى أعظم النعم ما يدخل إلى قلبك من الهداية لا إلى جيبك من الدينار والدرهم. فالنعمة أعظم النعم ما توجه إلى القلب، وده ليس في الأسواق ولا في الصيدليات ولا على وجه الأرض في مكان يشترى، هذا مادته الوحي فقط فقط. ولهذا عند العلماء وفي كتب العلماء، يبقى أعظم النعم ما توجه إليه إلى القلب، أعظم النعم ما توجه القلب. طب ما توجه إلى الجيب؟ إما وإما، إن كان عونا لك على طاعة وسبيلا لك إلى هداية فنعمه، فنعم المال الصالح والرجل الصالح. وإن كان لدفع هداية واغترار بضلالة وخروج عن استقامة فإنه نقمة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. سؤال للشيخ أحمد تاجر عقارات، عقارات الأرض كلها ولا ثواب هذا المجلس؟ ثواب هذا المجلس. لكن لو طلعنا معاك برا هنجد بقى قتال على ربع متر أرض، ولو قلنا للناس من ذهب للمكان ده يحصل متر كل يوم كل يوم لضاقت الناس. أنا جاي الجمعة الماضية على طريق بلقاس، والله يا أخوان أنا في حياتي ما شفت سوق البهائم هذا بيع وشراء، ما شفتوش في بلقاس، لأن كنت أظن هو السوق القديم. أنا رهبت، أنا وقع كان راجعين من المنزلة، أنا قلت ده إيه الطرق دي مسدودة، في إيه، في ثورة، في مظاهرة، في إيه، واللي ماسك تقشومة واللي ماسك كده، أنا قلت يمكن حد يعمل فينا حاجة، أقسم بالله خفت والجو مظلم. أتاي ده سوق إيه؟ بيع البهاء. في النهاية طلع سوق بيع البهاء، لا طريق مقابل ولا طريق رايح ولا بين الطريقين، هو قف قف وقل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم حتى ينجيك الله. يا الله الآن أدركت نعمة كبرى عمار، هوصله يا سلام، ده أنا بمر واروح واجي على طول ومش دارك النعمة، يعني أنا تجاوزت الكيلو ده وصلت كبرى عمار، ده أنت يا كبرى عمار نعمة ليصل إليك وأنا مش عارف. كل هذا من أجله أن يربح في بهيمة 500 ولا يعدل خسارته من 5000 إلى 2000. أما هذه المجالس أين من يأتي؟ والنبي قال في الحديث الصحيح أيكم يحب أن يخرج بضحاء فيأتي بناقتين كموين يعني سمينتين يعني في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال إذا غدا أحدكم إلى المسجد فقرأ الآية خير لهم من ناقة، والآيتين خير لهم من ناقتين، وخير من أعددهن من الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني 100 خير من 100، 1000 خير من 1000. لكن عند الإبل تجد المنازعة، إنما عند الآيات لا تجد. فين اللي بيبحث عن الآية؟ قارن بين من يبحث عن الآية ومن يبحث عن الناقة. لا يبحث عن الآية إلا قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إنما اللي بيبحث عن الناقة كل أحد، كل يبحث، مجنون إلا الناقة، سفي إلا الناقة، إلا الناقة. سبحان الله. نعم.
وقد امتن الله
أولا بالنعمة العظمى وهي أن جعل فيهم أنبياء يرشدونه إلى ما فيه صلاحهم وسعادهم في الدنيا والآخرة. يبقى دي نعمة عظيمة يا أخواني، بقاء الوحي في الأمة، بقاء كتب السلف، بقاء القرآن يتلى ويفهم، مش يتلى بس، ليس يتلى فقط. ولهذا انتشار الكتاتيب ليس وحدة نعمة حتى يكون مع انتشار السنة، إنما قد تحارب بالكتاتيب ويحاربك أهل الكتاتيب غدا. نعم.
وقد امتن الله سبحانه على عباده في كتابه بهذه النعمة وذكرهم بها في مواضع، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
المنة في الرسول ليست منة ذاتية تعود إلى ذات الرسول، منة مهمة، منة مهمة، مهنة، وحي. ولذا قال فصلها فقال يتلو عليهم آياتي ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكم. فطالما الآية تتلى والتزكية حاصلة والتعليم حاصل، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. نسأل الله أن يحفظها علينا وعلى أمة الإسلام ألا نحرم هذه النعمة. نعم.
وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخبر عن مراده فيما شرعه في تحويل القبلة إلى بيته الحرام، وأن ذلك قد قصد به وأراد منه إتمام النعمة وليحصل لهم الاهتداء، وذكرهم عند ذلك هذه النعم، وأنه فعل ذلك كما من عليهم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبعث الأنبياء وإرسال الرسل هو الذي حصل به العلم النافع والعمل الصالح.
الله أكبر. فبعث الأنبياء وإرسال الرسل هو الذي حصل به العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا فالحجة التي تقام على الخلق هي حجة الرسل، ليست حجة الأشخاص، حجة الرسل. ولهذا لا تقوم الحجة على أحد بفكر جماعة ولا بمنهج طائفة ولا برأي واحد، إنما تقوم الحجة على الناس بالرسالة، رسولا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي رسول أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
كمعرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله، والاستدلال بآياته ومخلوقاته، والقيام له بما أوجب على خلقه من العبادة والتوحيد، والعمل بما يرضي الرب عز وجل ويريد، فإنه بهذا تحصل زكاة العبد ونموه وصلاحه وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. ولهذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم.
وفي ضمن تعليمه الكتاب والحكمة من تفاصيل العلوم والأعمال والمعارف والأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله وإعادته لخلقه وبعثه إياهم ومجازاتهم على أعمالهم وذكر أيامه في أنبيائه وأوليائه.
الله أكبر. أنا أذكر إخواني بمشروع يا إخواني، إحنا كنا وضعنا حصصا، صح؟ لا تنسوا يا إخواني حصة الرعية، لا تنسوا حصة الرعية. تعرفون حصة الرعية؟ أهلك، ولدك. أنت يا أخي رحلت وسمعت، أولادك ما سمعوا حصة الرعية. اجلس معهم كل يوم ربع ساعة حصة الرعية. هذه حصة الرعية. قرأ من رياض الصالحين، قرأ من تفسير الكريم الرحمن للسعدي، مختصر سيرة ابن هشام لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عمدة الأحكام بشرح السعدي. حصة الرعية، قوا أنفسكم وأهليكم. يعني أعظم يا أخواني ما نحب لأبنائنا وأزواجنا الوجبة هذه يا أخواني. كم يثقل كهلك السوق بعد ما كنت تعطي لزوجتك 20 جنيه في الأول، تروح تجيب لك 5 كيلو طماطم في 1.5 جنيه وكذا، و2 كيلو بطاطس بكذا، وجايب 20 جنيه وجاي بقى 200. إن شاء الله ونصبر عادي، ما هذا من الله عز وجل، الغلاء ورخص هذا من الله. أنا ما أقصد هذا البعد، أقصد شوف كم يثقل هذا، وفي النهاية ها أشبعت بطنا أو كثوت عريا أو عالجت مريضا، بقي القلب. احمل هذا الكتاب في يدك، هذا الكتاب في يدك، وعلمهم. يعني زي دوريات امشي معهم فيها، كل رسالة من هذه الرسائل بعد معين. في ختام الدورة دي 14 رسالة ها تحصل إن شاء الله المعاني الصحيحة السلفية. فالحقيقة نحن جميعا مقصرون، أنا قبلكم، لكن أقول رب نصيحة تستفيد بها أفضل مني أنت. فإن قصرنا بالتفريط فلا نقصر بالنصح. إخواني بارك الله فيكم، أهلونا أولادنا أولى بهذا الخير يسمعوه. فضع حصة الرعية في البيت، درس الرعية، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث ابن عمر عند البخاري كلكم راع. وانت يا عزة راعي البيتين، البيت ده والبيت يتجمعوا مع بعض، وانا انصحك تجعل كل واحد حصة، حصة خاصة. حصة الرعية مهمة جدا، ايقظوا صاحبات الحجر. واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صديقا صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر اهله والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كان عند ربه مرضيا. يبقى هذه حصة الرعية، حصة الرعية. نعم.
وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه، ويخبره بإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثل بالمثل، ما يوجب للعبد من العلم بالله ومعرفة قدرته وحكمته في أقداره ومراده من شرعه وخلقه وغير ذلك من الأحكام الكلية والجزئية ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين.
الله أكبر، الله أكبر. ضع خطا. فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما جاء يدعو بها في أمته ماذا قال بعدما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنما الرزق والأشياء هذه لما جاء بقى إبراهيم يقول كما قال تعالى وإذ قال جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين قبلها وجعل قبلها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. شوف الرزق بقى الدنيوي الثمرات، من آمن بالله واليوم الآخر. ماذا كان الجواب؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، لأن هذا بمقتضى أن الله الرزاق سبحانه وتعالى، سبحان الله. فأعظم النعم. ولهذا قال النبي وأنا دعوة أبيكم إبراهيم. يا الله، بين إبراهيم وبين النبي كم سنة، لكنها دعوة أبينا إبراهيم. والله يا أخواني يمكن واحد يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، فيأتي ولدك السابع عشر بعد 500 سنة اللي هو من ذريتك ليكون هو الإمام وليس ولدك الذي تطعمه بيديك. إيه والله، إيه والله، قد يكون. ولهذا لا تقصد بالذرية الذرية الإيه المباشرة، لا، في ذريتك ما قد يكون عائدا إليك أجره جاريا عليك عملك بسببه. نعم.
خصوصا رسالة محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، فإنه قد حصل برسالته من عموم الرحمة لكافة العالمين ومن السعادة والفلاح والتزكية والهدى والرشاد لمن اتبعه ما لم يحصل مثله ولا قريب منه ببعث غيره من الأنبياء.
طبعا طبعا طبعا، خير بعثة وخير رسالة وأفضل أمة. نعم.
فمن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ،
حتى نعمة هذه الأمة سبحانه وتعالى عدت على الأنبياء السابقين لأنهم يستشهدون بهذه الأمة، فتشهد هذه الأمة لهم أنهم قد بلغوا الرسالة، بينما يجحد لهم من بعثوا فيه، وهذه الأمة تشهد. نعم.
فمن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ ونصيب فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعته، فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعته وإدامة ذكره والثناء بنعمه ما ليس على من قل حظه ونصيبه من ذلك.
انتبهتم المعنى؟ أنا أريد أن تنتبهوا جيدا. انتبهتم هذا المعنى؟ لما كانت أعظم نعمة هي نعمة الاستقامة هذه والهداية كان أعظم الشكر ما قابله، وعلى قدر ما يكون لك من مقام في هذه النعمة فينبغي أن يكون لك مقام من هذا الشكر. لهذا تعجبت عائشة من قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، وقالت: يا رسول الله، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني من جانب الذنب ما في، لكن النبي لفتها إلى ماذا؟ ليس جانب الذنب، جانب النعمة. لهذا قال إيه؟ أفلا أستغفر؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى جانب ما هو؟ جانب النعمة. ولهذا يتعين على من حباه الله عز وجل وأعطاه من هذه النعم ما لم يعط غيره، يتعين عليه من الشكر ما لا يلزم غيره. نعم.
وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمن الذي غلبت فيه الجهالات وفشت بين أهله الضلالات والتحق بعصر الفترات من يجدد لكم أمر هذا الدين ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم من الهدى الواضح المستبين، وهو شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد من درس من معالم الملة والدين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الله عليه. اللهم رحمه رحمة واسعة، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رحمة الله عليه. اللهم إنا نسألك بحب هذا الرجل وبحب ما دعا إليه أن ترزقنا التوحيد والسنة وأن تربط على قلوبنا بالإيمان حياة ومماتا يا رب العالمين. نعم.
فبصر العدد العديد من العماية وهدى بما دعا إليه من الضلالة، وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالة، وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم ما يستبعد على أمثالكم في العادة، حتى ظهرت الحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأمة.
فبصر عدد العليا من العماية وهدى بما دعا إليه من الضلال وأخنى بما فتح عليكم وعليه من العالم. ما قال يعني بعد فضل الله؟ فهل هذا من القصور؟ وهل لما يقول القائل يعني لولا دعوة الشيخ لكنا في عماية، هل لازم نقول ها لولا فضل الله ثم دعوة الشيخ؟ ها؟ نعم. نعم. ماشي بهذا. فبصر العدد في باب لولا فلان لولا كذا، ذكر العلماء، راجعوا كلام الشيخ العثيمين أيضا، هناك صيغة أن تذكر الله وأن تذكر غيره، هذا لابد من ثم، فلا يصح لولا الله وفلان، إنما تقول لولا الله ثم فلان. وإذا أيضا خشي تعلق القلب فما تقول لولا فلان فقط، إنما من جهة الجواز لمن أمن على قلبه إذا قال لولا كذا لولا فلان لولا كذا، أنه إذا أسندها لسبب صحيح ظاهر كذا أن هذا جائز، وعليه حمل قول النبي لولا أنا لكان في ضحضاح النار، ما قال لولا الله ثم أنا. قالوا إذا أسند إلى سبب ظاهر، لسبب كذا ظاهر، سبب شرعي، سبب لا يخالف الشريعة وكذا، فهذا لا بأس به. إنما لو ذكرت اثنين، لو ذكرت الله وغيره، يبقى لابد أن تقول الله ثم كذا. لو أيضا خشي أن يكون هناك سوء فهم لهذا فتقول لولا الله عز وجل ثم فلان لكان كذا لولا كذا، لكن أن تسند إلى سبب ظاهر يعني فتقول مثلا لولا كذا لفعلت كذا، لا لولا كذا حصل كذا، فإن مثل هذا قد رخص فيه بعض أهل العلم إذا كان الإسناد إلى سبب إيه فعلا ظاهر وكذا. لكن نقول السلام والأولى للإنسان في كل هذه المواضع أن يذكر فضل الله عز وجل أولا، لأن الله يقول وما بكم نعمة فمن إيه فمن الله. هذا كلام الشيخ العثيمين. حد يجيب كلام الشيخ العثيمين؟ نعم.
كلام الأخ اللي هي ابتداء وقد من الله عليك
أيوة نعم دي منفصلة عن هذه. نعم نعم
هو حصل من
البيت الأول عالم من منة، لكن الإسناد إليه، الإسناد إليه نعم.
وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة حتى ظهرت الحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأمة.
هذا كلام العثيمين يا حسين في باب الأولى.
نعم
من باب ما جاء في اللو.
حتى ظهرت الحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها في باب توحيد الله بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله والإيمان بقدره وحكمه في أفعاله فإنه وحكمه في أفعاله، فإنه قرر ذلك وتصدى رحمه الله للرد على من نكب عن هذا السبيل واتبع سبل التحريف والتعطيل على اختلاف نحلهم وبدعهم وتشعب مقالاتهم وطرقهم، متبعا رحمه الله ما مضى عليه السلف الصالح من أهل العلم والإيمان وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث، ولم يلتفت رحمه الله إلى ما عدا ذلك من قياس فلسفي أو تعطيل جهمي أو إلحاد حلولي أو اتحادي أو تأويل معتزلي أو أشعري، فوضح معتقد السلف الصالح بعدما سفت عليه السوافي وذرت عليه الذواري وندر من يعرفه من أهل القرى والبوادي إلا من كان مع العامة من أصل الفطرة، إلا ما كان مع العامة من أصل الفطرة فإنه قد يبقى ولو في زمن الغربة والفترة. وتصدى أيضا للدعوة إلى ما يقتضيه هذا التوحيد وما يستلزمه، وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأنداد والآلهة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم، وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة، وفي كل مصر من الأمصار وبلد من البلدان وجهة من الجهات من الآلهة والأنداد لرب العالمين ما لا يحصيه إلا الله على اختلاف معبوداتهم.
جمهور ما قال كل البسيطة، وإلا فالله فإن النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.
نعم على اختلاف معبوداتهم وتباين اعتقاداتهم، فمنهم من يعبد الكواكب ويخاطبها بالحوائج ويبخر لها التبخيرات ويرى أنه تفيض عليه أو على العالم وتقضي لهم الحاجات وتدفع عنهم البليات، ومنهم من لا يرى ذلك ويكفر أهله ويتبرأ منهم، لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء والصالحين فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات وأنهم هم الواسطة في إجابة الدعوات وتفريج الكربات، فتراه يصرف وجهه إليهم ويسوي بينهم وبين الله في الحب والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادات. وهذا هو دين جاهلية العرب الأولى.
نعم شاء من شاء وأبى من أبى، هذه المظاهر هذه هي دين أبي جهل، بل أشد من دين أبي جهل.
نعم وهذا هو دين جاهلية العرب
وليس
الأولى.
معنى أن الأمة تعود إلى في كلها إلى الجهة الأولى، لا لكن هذا نقصد الصورة، هذه هي صورة ما كان عليه أهل الجهة الأولى، بل أشد كما أشار الشيخ في القواعد الأربع لما قال ويفرق بين مشركي زمانين ومشركين الأوائل، قال أن مشركي زمانين شركهم دائم في الرخاء والشد.
نعم وهذا هو دين جاهلية.
أما هؤلاء الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة يخلصون. هو الذي يشركوا في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين.
نعم وهذا هو دين جاهلية العرب الأولى، كما أن الأول هو دين الصابئة الكنعانيين
اللي هو عبادة الكواكب.
نعم وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم.
الشرك بيعود إلى عبادة الصالحين والأنبياء وكذا، هذا قسم، وقسم آخر يعود إلى عبادة الكواكب.
نعم وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكانت العرب في وقته وزمن مبعثه معترفين لله بتوحيد الربوبية والأفعال، وكانوا على بقية من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى قوله قل فأنا تسحرون. والآيات في المعنى كثيرة، ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة والإلهية، فاتخذوا الشفعاء والوسائط من الملائكة والصالحين وغيرهم، وجعلوهم أندادا لله رب العالمين فيما يستحقه عليهم من العبادات والإرادات، كالحب والخوف، كالحب والخضوع والتعظيم والإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات، لأجل جاههم عند الله والتماس شفاعتهم والاعتقاد والتدبير والتأثير كما ظنه بعض الجاهلين. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى والذين اتخذوا من دون الأولياء،
مجرد اتخاذ الشفاعة هذه هذا شرك أكبر، مجرد تاخذ الشفاعة نعم، سواء بأن تصرف لنوع من أنواع العبادة أو مجرد اتخاذ الشفاعة فتقول هذه لهذه القبور اشفعوا لي عند رب العالمين، هذا شرك أكبر نعم.
وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك، وكفر أهله وجهلهم وسفه أحلامهم، ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين أن مدلولها الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو أصل الدين وقاعدته.
ولهذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما معناها؟ الذي لا يجوز تفسيره إلا بها لا معبود حق إلا الله، لأن لا معبود حق إلا الله فيه بيان المعنى الذي وقعت فيه المخاصمة، وفيه إبطال عبادة هذه المعبودات، وأنها وإن اتخذها أصحابها آلهة لكنها ليست بآلهة في الحقيقة نعم.
وهذا هو أصل الدين وقاعدته، ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام ومفتاح دار السعادة
نعم، السلام. قاعدتان عظيمتان أشار إليهما شيخ الإسلام وغيره، القاعدة الأولى ألا يعبد إلا الله، والثانية ألا يعبد إلا بما شرع. فالأولى هي المساوية للا إله إلا الله، والثانية هي المساوية محمد رسول الله. ففيهما الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله إلا بما شرع. الله أكبر الله أكبر، سبحان الله يا أخواني. الإسلام هذا يضيق في التصور ويتسع في المفردات، لكن الإسلام هو ماذا؟ هو هذا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله نعم.
وهذا هو أصل الدين وقاعدته، ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام والفارق بين الكافر والمؤمن من الأنام.
الله
نعم. ولها جردت السيوف وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طيب العباد، وبها حقنت الدماء وعصمت الأموال، وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق، وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه الأكثر، وتركوا ما جاءت به الرسل.
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، كل الخلق أتبع إبليس إلا فريق المؤمنين، إلا عباد الله المخلصين، إن عبادي ليس عليك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين نعم.
وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله الذي ارتضاه لنفسه، وتلطف الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء
نعم،
والتشفع بهم
نعم،
وأن لهم جاه منزلة،
أن هذه عبادة تقربهم من الله لا أنها شرك يبعدهم عن الله. ولهذا تقوله لا تدعو حسين، قل أنت تكره آل البيت، نحن نحب آل البيت، ينقلك من حق الله الذي هو إفراده بالعبادة إلى حق المخلوق الذي هو محبته، ولا تعارض عند الموحد بين محبة الصالحين وبين عبادة النهي عن عبادة الصالحين، فمحبة الصالحين أمر به الدين، والنهي عن عبادتهم نهى عنه الدين، فالموحد يجمع بين ما أمر الله به من المحبة وما نهى عنه من الشرك. لكن هؤلاء جعلوا الشرك والمحبة، والمحبة مقتضية للشرك، وهذا ما كان عليه المشركون الأوائل، فإنهم عبدوا أصناما أحجارا وهم يصنعون بأيديهم لذواتها، إنما لرموزها. اللات، بالتجديد أو اللات، رجل كان يلت السويقة، فلما مات رجل كان يلت السويقة يطعم الحجاج وكذا، فماذا صنعوا؟ بنوا هذا الصنم وعبدوا نظرا للمعنى الذي كان موجود فيه، والملائكة والأنبياء، ولهذا هم لا يعبدون هذه الأحجار لذاتها، ولو كانوا يعبدون ذاتها لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإنهم يعلمون أن الحجر ذاته لا يقرب، لكن المعنى اللي وراء، إن كان صالح، إن كان نبي، إن كان ولي، ها هو ده اللي يقرب، نعم.
في قال بمحبة الصالح،
إذن هو الموجود في من يزعمون أنهم يحبون به آل البيت، فلا تشفع لك المحبة لأنها شركية. نعم.
في قال بمحبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم، وأن لهم جاها ومنزلة يشفع بها من دعاهم ولاذ بحماهم، وأن من أقر لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والخلق والرزق فهو مسلم، ولو دعا غير الله واستعاذ بغيره ولاذ بحماه، وأن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله تكفي مثل هذا، وإن لم يقارنها علم ولا عمل ينتفع به، وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة، وإنما العبادة السجود والركوع، وأنه هذه الزخرفة والمكيدة.
نعم، يعني عندهم القبوريين اليوم يقولون طالما أنك ما سجدت ما ركعت كذا فهنا ما صرفت العبادة لغيرها، إنما دعاء استغاثة استعانة هذا يخرج، والحب والتعظيم وكذا هذا لا يعتبرونه شركا. نعم.
وهذا بعينه والذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب، وذكر المفسرون وأهل التاريخ من أهل العلم في سبب حدوث الشرك في قوم نوح مثل هذه المكيدة، فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم ليكون ذلك أشوق إلى العبادة وأنشط في الطاعة، فلما هلك من فعل هذا أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، لذلك فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين بما لم يشرع والغلو في ذلك.
هذا أصل الشرك، كان تعظيم الصالحين، فقد كانت القرون التي تسبق نوح عليه السلام كانت هذه القرون على التوحيد، 10 قرون على التوحيد، ثم كان أول شرك بسبب الغلو في الصالحين، وما عبدت أولا إنما كانت إيه بهذه الوسائل، انصبوا هذه الأنصاب وكذا حتى تتذكروا عبادتهم فتعبدون، طال الزمن وجاء قوم يقولون إنما كانوا يعبدون فعبدوا. هذا قبر معطل يا رجل، لا تشغل بالك به، والله ده الكلاب تبول عليه، وهو قائم ما زال بعمته الخضراء وبساحته الواسعة، لكن الناس ما التفتون إليه. سيأتي الزمن الذي سينظف ساحته قبوري، وسيجدد دهانه صوفي، وسيقول للناس هذا صاحب المقامات العالية، هذا كان في عهد في 700 سنة 736، وكان رجلا صالحا، وكان الناس يستفتون وكذا، وفي إحدى المعارك التي كانت مع الصليبين وكذا، ولما حولوا وحاصروا البلدة وفعلوا كذا كذا، هو قام فدعا فهزم الله عز وجل الصليبيين وأنزل عليهم حجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول، والسبب دعوة هذا الرجل الصالح، فهيا إلى هذا القبر فجددوه، وإلى دين أبي جهل فارفعوه، وإياكم والوهابية، فإنهم الذين يكرهون الصالحين، ويحاربون دين المرسلين. ومعلوم أن الجهل، ولهذا ما في شيء اسمه معطل، ما في شيء اسمه معطل. المعطل اليوم غدا كما يقولون سيعمرونه بالشرك. لهذا لابد من ايه؟ اجتثاث اصلها. ولهذا عمر رضي الله عنه الفاروق المنهى المحدث ماذا صنع لما رأى ان البعض ها صار ينظر الى الشجرة باعة اصحاب تحت باعة الرضوان؟ ماذا صنع؟ قطع. نعم.
فأتاح الله بمنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار الإسلام وعلمائه الأعلام من يكشف الشبهة ويجلو الغمة وينصح الأمة ويدعو إلى محض الحق وصريح الدين الذي لا يخالطه ولا يمازجه دين الجاهلية المشركين. فنافح عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنف الكتب والرسائل، وانتصب للرد على كل مبطل ومماحل، وعلم من لديه كيف يطلب العلم وأين يطلب وبأي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب، واجتمع له من عصابة الإسلام والإيمان.
يذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: فنافح عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله. ما في دعوة وهابية، هذا تجديد وليس إحداث، هذا اتباع وليس ابتداع. دعوة ابن عبد الوهاب اتباع وليس ابتداع. وصنف الكتب والرسائل وانتصب للرد على كل مبطل ومماحل، وعلم من لديه. هو هذا بقى، هذا كانت من أبرز. شيخ محمد ترك رجالا أعظم مما ترك كتبا، وأن كانت كتبه النافعة والحمد لله. قال: وعلم من لديه كيف يطلب العلم وأين يطلب، كيف يطلب وأين يطلب، وبأي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب. علم الأمة الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، كشف الشبهات، سائل الجاهلين. علم وربى ومتن العلم الصحيح، حتى كان العام من أتباعه يغلب 1000 رجل من المشركين. واجتمع له من عصابة الإسلام والإيمان طائفة يأخذون عنه وينتفعون بعلمه وينصرون الله ورسوله، حتى ظهر واستنار ما دعا إليه، وأشرقت شموس ما عنده من العلم وما لديه، وعلت كلمة الله حتى أغشى إشراقها وضوءها كل مفصل ومماحل، وذل لها كل منافق مجادل، وحقق الله وعده لأوليائه وجنده كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. حينئذ استيقظت الدولة العثمانية وقتها، وهي دولة القبور ودولة التصوف وقتها، أن للاعتداء على هؤلاء الذين ما دخلوا في سلطانهم أصلا ولا خرجوا عن دولتهم، ولكن خافوهم أن يبتلعوا خلافتهم. دي بس مقدمة صغيرة كده. انتبهتم؟ حينئذ هذه الدولة، الشيخ الكبير الذي صار ينهل ويأخذ من جوانبه هنا وهناك كل الدول حوله، لكن عدوا بالنسبة له هو الذي يخاف، لأنه كانت تصوفا وتوحيد. حينئذ جمعوا ما جمعوا للسيطرة على هذه الدعوة التي صارت تهددهم وتهدد حدودهم، يخشون منها، وإلا هم ما دخلوا في السلطانين، ولا كان على أرضهم وال من قبله. وتتلاقى المصالح بينهم وبين محمد علي. نعم، الذي كان يريد أن يلتهم الدولة العثمانية ويحكم في اسطنبول، وأحلام ولده كانت أحلاما كبرى، إبراهيم باشا أو ولد زوجته كما يقال. نعم.
فزال بحمد الله ما كان بنجد وما يليها من القباب والمشاهد والمزارات والمغارات، وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة، وبعث السعاة لمحو آثار البدع الجاهلية من الأوتاد والتعاليق والشركيات، وألزم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبسائر الواجبات، وحث من لديه من القضاة والمفتين.
ولهذا ابن عبد الوهاب قام مع أمير ولا قام على أمير؟ ده بس حتة صغيرة كده، قام مع أمير ولا قام على أمير؟ ابن عبد الوهاب قال إذا فشل الظلم في الأمة جاز الخروج على السلاطين، ولا قال ما قال السلف الأولون ولا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج على أئمة الجور؟ هو قعد هذا كما قعد رسولنا في عقيدته، قعد في مكتباته، قعد كل هذا، قعدوا السنة وما خالفوها. فالمناط غير ما تتصوره أنت. نعم.
فزال بحمد الله ما كان بنجد وما يليها من القباب والمشاهد والمزارات والمغارات، وقطع.
ولا قالت الدولة العثمانية نريد حكم محمد بن سعود، ولا يعرف عنه أصلا ولا غيره. هو فقط لما ظهر التوحيد، لكن قبل فين هي هذه ممالك متعددة، كل مملكة عليها أمير. في نجد بخلاف الحجازي وقتها. نعم.
وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة، وبعث السعاة لمحو آثار البدع الجاهلية من الأوتاد والتعاليق والشركيات، وألزم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبسائر الواجبات، وحث من لديه من القضاة والمفتين على تجريد المتابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين والسلف الصالح المهديين، ونهاهم عن اتباع قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به أو عالم يهتدى به، وأنكر ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان ولم يرد به حجة شرعية ولا برهان.
سلطان يعني حجة. نعم.
لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الضالين في أعيادهم الزمانية والمكانية، ما هو باطل مردود في شرع سيد المرسلين. وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة المتصوفة وضلال المبتدعة من التدين والتعبد باللهو واللعب والمكاء والتصدية والأغاني التي صدهم بها الشيطان عن سماع آيات القرآن، وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكل من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له أن هؤلاء من أضل الفرق وأخبثهم نحلة وطريقة، والغالب على كثير منهم النفاق.
نعم، متصوفة هؤلاء. ما نقول بقى متصوفة أهل سنة، صوفية سنية صوفية، هذا لابد من قطع دابرهم اسما وحقيقة. نعم.
والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة سماع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنكر رحمه الله ما أحدثته العوام والطغام من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لتأله العباد بهم وصرف قلوبهم إليهم باسم الولاية والصلاح، وأن لهم كرامات.
حتى أن الواحد يربط على الناس حتى بعد موته، علموا أن الولي ما يموت، ومن كان فيه في حياته يأتي بعد موته، الولي ما يغيب ولا يموت، لا يغيب ولا يموت، فليأتي الولي يأتي الولي. نعم.
وأن لهم كرامات ومقامات ونحو ذلك من الجهالات، فإن هؤلاء من أضر الناس على أديان العامة. وأنكر رحمه الله ما يعتقده العامة في البلة والمجاذيب وأشباههم الذين أحسن أحوال أحدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بالمجانين.
ده أحسن أحواله، فضلا أن يكون من الداعين أو الراسخين، يعني أحسن أحوال أن يرفع عنه إيه؟ القلم والحق بالمجانين، يرفع عنه التكليف أصلا، فضلا أن يكون وليا موجها. نعم. لكن انظروا إلى سبحان الله إلى الكفر كيف يصنع بأصحاب زي الروافض، متعلقون بماذا؟ بإمام مخفي، بإمام مخفي في السرداب. طب هاتوا لوادر وكذا، هاتوا من السرداب، يعني انتم منتظرين ما يطلع لكم لوحده؟ يعني منتظرين حتى يخرج في سرداب وأمامكم وتسكتون وأنتم تعمقون الحفرة في البحار حتى تأتوا ببترول وغاز بالمرة هاتوا بالإمام المكفي وطلعوا إيه المانع تتركوه في قيده حتى يخرج واحد سبحان الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نعم
وأرشد رحمه الله إلى ما دل عليه
والعجيب أنه غيب ولو غاب عنهم ولو سنتان نعم. والعجيب أنهم يقررون أن أباه ما أعقب اللي بيزعونه وهو ما أعقب ولدا كيف التركيبة ما تدري كيف التركيبة نعم
وأرشد رحمه الله إلى ما دل عليه الكتاب
وهذا العقد زي التركيبة كيف التركيبة ها تصنع حجرا وتعبده من دون الله وكذا طيب وإذا ما كان في شيء وتريد إلهنا الساعة تجمع كسبان من التراب والرمل وتأتي بشاتك تبول عليها وبعدين تعجن وتصنع إلها ثم تعبده من دون الله عز وجل أي عقول هذه سبحان الله وهي معترفة أن خالقها الله والإنسان تم خلقهم يقولون وأن رزقها وأن محيها وأن مميتها هو الله ثم يعبدون هذه نعم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله قلنا هل شرع لكم ذلك الله ولهذا تعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب نعم
وأرشد رحمه الله إلى ما دل عليه الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وساق الأدلة الشرعية التي يتميز بها كل فريق ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق
جزاه الله خيرا من إمام علم جدد الله به هنيئا له نعم
فإن الله جل ذكره وصف الأبرار ونعتهم بما يمتازون به ويعرفون بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس أمرهم وكذلك وصف تعالى أولياء الشيطان من الكفار والفجار ونعتهم بما لا يخفى معه حالهم ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم وحظ من الإيمان وكذلك قام بالنكير على أجلاف البوادي وأمراء القرى والنواحي فيما يتجاسرون عليه ويفعلونه من قطع السبيل وسفك الدماء ونهب الأموال المعصومة حتى ظهر العدل واستقر وفشى الدين واستمر والتزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرها والحمد لله على ذلك والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين وذكرهم به من بعث الأنبياء والرسل ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين هما الحب والتعظيم وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك ويخبط القلب لطاعة من أنعم بها عليه وكلما ازداد العبد علما بذلك ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة ومحبة وإنابة وإخباتا وتوكلا ولذلك يذكر تعالى عباده بنعمة الخلاصة والعامة وآلائه الظاهرة والباطنة ويحث على التفكر في ذلك
بنعمه الخاصة والعامة
بنعمه الخاصة والعامة وآلائه الظاهرة والباطنة ويحث على التفكر في ذلك والتذكر وأن يعقل العبد عن ربه فيقوم بشكره ويؤدي حقه ومبنى الشكر على ثلاثة أركان معرفة النعمة وقدرها والثناء بها على مزديها واستعمالها فيما يحب موليها ومعطيها
هذه ثلاثة أركان معرفة النعمة وقدرها الثناء بها على مزديها وهو الله استعمالها فيما يحب موليها ومعطيها نعم
فمن كملت له هذه الثلاث فقد استكمل الشكر وكلما نقص العبد
قليل من عباد الشكر مش بقى قليل من عباد اللي بيقول الحمد لله ليس المعنى هذا ليس المعنى قليل من عباد الذي يقول الحمد لله قليل من عباد الذي هو ها يعترف بقلبه بهذه النعمة وبلسانه الثاني يثني على المنعم بها ومسديها إبقى معرفة النعمة ثم شكر المنعم سبحانه وتعالى باعتراف القلب بأن مزدي هذه النعمة هو الله وما بيكم من نعمة فمن الله والثالثة استعماله فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه فلا يخرج عن شرط المنعم فإن المنعم أنعم عليك بشرط أعطاك بدنا لتعبد أعطاك مالا لتنفق أعطاك علما لتعمل وتدعو فمن قام بالشرط قام بالشكر وقليل من عبادي الشكور
نعم.
وكلما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في إيمانه وشكره، وقد لا يبقى معه من الشكر ما يعتد به ويثاب عليه. والمقصود أن الذكر فيها من المصالح الدينية والشعب الإيمانية ما هو أصل كل فلاح وخير.
ولهذا قال تعالى وذكرهم بأيام الله. نعم.
وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وأجلها على الإطلاق.
ومما تحتاجون إليه يا إخواني، نحتاج إليه جميعا يا إخواني، أن نتفكر وأن نتذكر فيما أنعم الله به على أهل السنة وفيما خذل به أهل البدعة والفرقة. وانظروا من منكم سوف يكون، من منكم كان في شهرة فلان أو علان، وأين هم الآن تحت الأقدام. واعلموا أن السنة هي التي ترفع صاحبها وأن العاقبة للمتقين. تدبروا تفكروا، هؤلاء قوم سادت لهم البلدان وأثنى الركب عندهم الأخوات والإخوان، وكانت مقالتهم هي التي تنتشر في كل زمان ومكان في زمانه وعصره. ثم كانت العاقبة ماذا؟ فانتبهوا اعتبروا أخوك الذي كان يسارع إلى حرق العلم ويأتي لكنه يصاب بالانتكاسة، فاحذر أن تكون مثله، فإنه ما كان ذلك إلا بسبب منه وخذلان. وما ربك بظلام العبيد. اعتبروا يا اخواني، اعتبر بصاحبك، اعتبر بشيخك اللي كان، اعتبروا اعتبروا يا اخواني، اعتبروا بارك الله فيكم، اعتبروا بهذا، اعتبروا محمد فقي وحسن بنا، اعتبروا باحمد بن حنبل واحمد بن ابي ذؤاد، اعتبروا يا اخواني. ليس النظر فقط في الايات الشرعيه وفقط، شرعيه وكونيه واحوال تخضع لسنن ونواميس.
نعم. وبدأ في هذه الآية بأعظم
فدول زالت ودست بالأقدام. لا نقول جماعات ولا نقول أشخاص يا إخوان، دول. هذا محمد بن عبد الوهاب، ها، وأئمة الدعوة، وهذه الدولة العثمانية فين راحت، ودولة محمد علي فين راحت، فين يا إخوان، فين هذا راح؟ وبقي ما كان لله والعاقبة المتقين. الأمة محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن علي؟ فيها أحمد بن دؤاد اللي جلس على هذا الكرسي وتلك المنصة يغري دولة بإذاء عباد الله. أين هو وأين أحمد بن حنبل؟ فليكن فيكم عبرة في زمانكم، من أراد العبرة فليأخذها. أي واحد في أي منطقة، ماذا كانوا كان في المنطقة فلان وعلان، وبعدين راح مع بدعته، وتبقى السنة قائمة، يبقى صاحب السنة. صاحب السنة عزيز ولو لم يكن معه أحد، لأن عزته في سنته وليست في سلطان ولا في جماعة. فالعزة موجودة ما بقيت السنة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولو كان وحده. عزته ليست خارجة عنه، عزته في السنة، وعاقبته في تقواه. العاقبة ليس أنه ضعيف اليوم وعنده الوقت أولاد صغار، بس انتظر لما الأولاد يكبروا كده هيمسكوا أبوهم هذا يدافعوا عنه، إن شاء الله ستنتشر الدعوة، ده له عيلة كبيرة ستقف معه لعل الله. لا لا لا، لا عائلة ولا دولة، لكن صحيح كثر من إيه؟ من جيوش الحق ومن أدلة الهدى. هات يا شيخ، هذه الثانية يا شيخ، هذه دورة الثانية يا شيخ، هذا كتاب ثاني يا شيخ. كثر 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 من أدلة. هذه الجيوش، هذه الأولاد، هذه الأولاد. قالوا لرسول الله ليس لك ولد ذكر عاش يحمل اسمك، فإنك أبتر، مقطوع الذكر. إنا أعطيناك الكوكب. نام النبي يوما ثم استيقظ وهو يضحك، قد أنزلت علي صورة، ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر لست أنت، ورفعنا لك ذكر. قال أهل السنة أبشروا، قال العلماء من قول الله ورفعنا لك ذكرك نصيب لمن تبع النبي بوراثة العلم، ومن قول الله إن شانئك هو الأبطر نصيب لك على قدر قربك من رسول الله، فمبغضك هو الأبطر. انظر يا شيخ الإسلام وشانئيه، انظر إلى أحمد ومبغضيه، انظر إلى ابن عبد الوهاب ومقاتليه. الآن من هم الذين تعرفهم الأمة وتأخذ عنهم؟ فلك عبرة، إن لم يكن في زمنك اللي كان هنا ففي الذي كان في البلد الأخرى، وهكذا. ممكن واحد بقى فيكم كان قد أتى برجل كان بعيدا كان حزبي، قال لا لا تعال السنة، ثم هو بعد ذلك ابتعد عن السنة. اعتبر اعتبر اعتبر، لأنك كنت أهلا لأن تسمع الحق وأن تلتزم به، وقد جعل الله لك سببا، وهو لم يكن أهلا لأن يثبت على ذلك. نعم.
وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وأجلها على الإطلاق، وهو جعله الأنبياء فيهم يخبرونهم عن الله لما يحصل لهم به السعادة الكبرى والمنة الجليلة العظمى، وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصله مأخوذ عن الرسل والأنبياء، إذ هم الأئمة الدعاة الأمناء وأهل العلم عليهم وأهل العلم عليهم البلاغ ونقل ذلك إلى الأمة، فإنهم واسطة في إبلاغ العلم ونقله. وأما قوله وجعلكم ملوكا،
تأتي بقى الثانية، إنما الأولى إذ جعل فيكم أنبياء، الثانية شوف عاش مع وشرح النعمة العظمى فيكم أنبياء، والثانية وجعلكم ملوكا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قوله وجعلكم ملوكا،
نعم. ففسر رحمه الله تعالى ما تعلق بالنعمة الأولى في قول موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذه النعمة الأولى وهي النعمة العظمى. طيب الثانية قال وجعلكم ملوك،
وأما قوله وجعلكم ملوكا فهذه نعمة جليلة يجب شكرها وتتعين رعايتها، فإنها من أفضل النعم وأجلها، والشكر قيد النعمة، إن شكرت إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، وإن لم تحصل
النعمة إذا شكرت قرت وإن كفرت فرت. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم، لقد كان سبب في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العادم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. يبقى هذه كلمة مختصرة، النعم إذا شكرت ها قرت، وإذا كفرت فرت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما صنع. قال هنا رحمه الله وجعلكم ملوكا، قال فإنها من أفضل النعم وأجلها، لكن النعمة الأولى قال إيه، فذكرهم أولا بالنعمة العظمى ولم يقل من أفضل النعم، فالنعمة بإرسال الرسل لا يقال من أفضل، وإنما يقال هي أفضل النعم، هي أفضل النعم. جعلكم ملوكا هذا من أفضل النعم لا شك، هذا من أفضل، لأنه إذا حصل الملك حصل التأثير وحصل التمكين لدين الله عز وجل، فإنما يجريه له على أيدي الملوك خلاف ما يجري له على أيدي عموم الناس، ولهذا النبي قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. نعم.
ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء وطاعة الرسل، فإن بني إسرائيل إنما صاروا ملوك الأرض بعد فرعون وقومه باتباع موسى عليه السلام وطاعة الله ورسوله صلى
نعم.
الله عليه وسلم.
نعم، الملك بعد فرعون الذي كان له الملك لما نصرهم الله على فرعون ومن معه، وهذا كان بسبب اتباع موسى عليه السلام، فلما اتبعوا موسى نصرهم الله عز وجل. نعم. وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم.
باتباع موسى عليه السلام وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصبر على ذلك. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد حصل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لمن آمن به من العرب الأميين وغيرهم من أجناس الآدميين من الملك وميراث الأرض فوق ما حصل لبني إسرائيل، فإنهم ملكوا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وحملت إليهم كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وصارت بلادهم وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعية تنفذ فيهم أحكامهم.
ما هو يعني حتى الملك من جهة الأرض هذا حصل في هذه الأمة أكثر ما حصل في بني إسرائيل، ولهذا هذه الأمة أفضل الأمم. وقول الله عز وجل في بني إسرائيل وفضلناكم على العالمين أي على عالم زمانهم. نعم.
وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعية تنفذ فيهم أحكامهم ويجبى إليهم خراجهم، ومكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لمن سواهم من الأمم حتى وقع فيهم ما وقع في بني إسرائيل من الخروج عن اتباع الأنبياء وترك سياستهم.
فدل هذا على أن النصر إنما هو مقرون بالاتباع، ولا ينصرن الله من ينصر، وأن التمكين منوط بأسباب الإيمان بالله والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل وعدم الشرك به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. فلئن تخلف النصر والتمكين عن المسلمين فلا تظن أن وعد الله عز وجل بأن العاقبة المتقين إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد أن هذا تخلف، لا، إنما لم تخلف الشرط. فإن تخلف التمكين فهو لتخلف شرط وليس لتخلف وعد الله الذي وعد به، فإن الله وعد لكن وعد وعدا مشروطا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. هل أنت على الإيمان والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل وحده وترك الشرك ونصرة الدين الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ومروا المعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. نعم.
قال ما وقع من الخروج عن اتباع الأنبياء وترك سياستهم والانهماك في أهوائهم وشهواتهم، فجاء الخلل وسلط العدو وتشتتت الناس وتفرقت الكلمة وصارت الدول الإسلامية يسوسها في كثير من البلاد وفي أوقات كثيرة من الملوك أهل النفاق والزندقة والكفر والإلحاد الذين لا يبالون بسياسات الأنبياء وما جاءوا به من عند الله، وربما قصدوا معاكستهم فذهب الملك بذلك وضاعت الأمانة وفشى الظلم والخيانة وصار بأسهم بينهم وسلط عليهم العدو وأخذ كثيرا من البلاد، ولم يقنع منهم إبليس عدو الله بهذا حتى أوقع كثيرا منهم في البدع والشرك وسعى في محو الإسلام بالكلية.
يعني أخذ منهم أرضا ودينا، أخذ منهم أرضا بأنه سلط عليهم لما ضعف التمسك بالإسلام، وأخذ منهم دينا لما وضع البدع والشركيات والفرق والجماعات التي أضعفت الإسلام الصافي وشوهت صورته وصارت البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروف. نعم.
وكلما بعد عهد الناس بالعلم وآثار الرسالة ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم.
هذه قاعدة، كلما بعد عهد الناس بالعلم وآثار الرسالة ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم، لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي، ولأن الله عز وجل قال ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. نعم. وأعظم ما يرضى به الشيطان من الناس الشرك حتى يخرجهم عن دائرة الإسلام، فإذا ما استطاع أن يفعل ذلك مع أحدهم فتح له باب البدعة. فالبدعة عند الشيطان أعظم من المعصية، لأن يفتح الواحد باب دعارة أهون من أن يفتح حلقة علم يدرس فيها خلاف السنة، هذا أقل. لو فتح الواحد بيت دعارة هذا عند الشيطان أخف، أخف من أن يفتح واحد مسجدا يدرس فيه البدع والضلالات، يغير ويبدل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن من رحمة الله ومنته جعل في هذه الأمة، في هذه الأمة بقية وطائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكلما حصل لهذه الطائفة قوة وسلطان في جهة أو بلد حصل من الملك والعز والظهور لهم بقدر تمسكهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار لشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولطائفته وأنصاره من الملك والظهور والنصر بحسب نصيبهم وحظهم من متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه، فقهروا جمهور العرب من الشام إلى عمان ومن الحيرة إلى اليمن. وكلما كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعز وأظهر، وربما نال منهم العدو وحصل عليهم من المصائب ما تقتضيه الذنوب والمخالفة والخروج عن متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما يعفو الله من ذلك أكثر وأعظم. والمقصود أن كل خير ونصر حصل وعز وسرور اتصل فهو بسبب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره في الفروع والأصول.
الله أكبر، هذه قاعدة. والمقصود أن كل خير ونصر حصل وعز وسرور اتصل فهو بسبب متابعة الرسول وتقديم أمره في الفروع والأصول. هذا كما يكون في الدول يكون في الأفراد، كما يكون في المسلمين بعامة يكون في الأشخاص بخاصة. فكل خير ونصر يحصل لك في دعوتك إنما هو بسبب متابعتك للرسول وتقديم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الفروع والأصول. فكلما كان النبي قائدك كلما كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامك وكنت له أتبع، ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القوة لدعوتك، كانت القوة لدعوتك، وكان قوة التأثير، وكانت البركة في الناس بسبب دعوتك أظهر وأكثر. ولهذا حصل شيخ الإسلام ما لم يحصل لغيره، حصل الإمام أحمد ما لم يحصل لغيره. هؤلاء أفراد لكن جعل الله لهم الإمامة، جعل الله لهم الإمامة. ولهذا كما ذكرت لكم من قبل ابن معين الذي لم يقم بمقام أبي أحمد وعاتب ولامه، هو ما قال أحمد شديد علي وأحمد فعل وفعل، وأخذ الشيطان ينال منه، والشيطان سبحان الله يعرض وقد يسرق من الإنسان دين بسبب الفتنة يجعلها في قلبه. إذن من يقول لك الشيخ اقفهر في وجهي، لا الشيخ ما زارني، الشيخ مرضت ولم يعدني، الشيخ فاجعل دينه الشيخ خلاص، الشيخ قصر معك قصر مع السلفية، الشيخ قصر معك اترك الدين، هذا هو دين الشيخ. الشيخ ما عادك، الشيخ ما زارك، الشيخ ما جاءك، الشيخ يسبك، الشيخ يشتمك، دنيا ما لك علاقة أنت بهذا. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما ارتبط بأشخاص ولا ارتبط بأناس. الإخوة يفعلون ضحكة من الإخوة، الإخوة منحرفون مثلا، تنحرف أنت تفتن أنت في دينك؟ لا تفتن، هذا دين قام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لا تربطه بأشخاص، لا تربطه بأشخاص. الشخص الشيخ انتكس تنتكس، الشيخ انحرف تنحرف، هو دين الشيخ؟ ليس دين الشيخ. فالشيطان يأتي إلى الواحد ويحاول أن يسرق، لأن الشيطان عدو مبين ظاهر العداوة، وله من السبل ما رسمها لك النبي عمليا وليس فقط قوليا. النبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيم وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا معوجة عن يمين وعن شمال وقال هذه سبل الشيطان، سبل ملتوية وكثيرة تتميز بميزتين. الصراط المستقيم يتميز بميز واحد، بميزة ألا وهو إيه؟ واحد ومستقيم، واحد ومستقيم. سبل الشيطان كثيرة ومعوج، إن نجوت من سبيل عرض عليك آخر، نجوت من آخر عرض عليك ثالث، طب نجوت من 10,000 يمل منك؟ أبدا، ما يمل، ما يمل. ما يمل إلى أن تخرج روحك من جسدك. ولهذا لا تقل أنا ضامن نفسي، الحمد لله أنا أخ دارس وفاهم، وتركن هذا وتأمن. من أمن فقد عرض نفسه للهلكة. إنما لا يزال الإنسان بخير ما كان على خوف ووجل من أن تتحول قدما عن هذا الطريق، خاف ويأخذ بالأسباب ويرمي بنفسه في محاضن الإيمان ويستمع إلى الهداية ولا يمل. ليس بأولى من إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن القلب. بل يمكن معظوم قد يقول مثلا لبعض الناس، يعني كل اللي بيحضر زمان، يا ده احنا يعني مع العلماء من زمان، كنا زمان والآن ما شاء الله صرت كبيرا على العلم، ايه الحضور مال الصغار يعني. هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه التي ستوردك الموارد، هذه التي ستوردك الموارد. فالشيطان سلطانه على الذين تولون والذين هم به مشركون. وقد يحرمك علم شيخك من موقف، من نظرة، من مسألة، من فتوى، من زلة، فقد يحرمك علم شيخك. ولكن عليك أن توحد مقصدك، أن تجعل مقصدك ماذا؟ مقصدك مرضاة الله سبحانه وتعالى، وتجعل طلبك لتعلم دين الله سبحانه وتعالى. الشيخ وسيلة، هذه الوسيلة إن انحرفت من قطع دين الله عز وجل، ترحل وتطلب وتعلم. نعم.
وقد من الله عليكم في هذه الأوقات بما لم يعطيه سواكم في غالب البلاد والجهاد من النعم الدينية والدنيوية والأمن في الأوطان، فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بمعرفة الله ومحبته وطاعته وتعظيمه وتعليم أصول الدين وتعظيم ما جاء به الرسل، الرسل صلوات الله عليهم من الأمر.
الرسل الأنبياء، الرسل اتباع هذا لهذا، لا يتبع أشخاص. ولذا مسألة يذكرها طلاب العلم، هل يلزم الواحد بقول فلان في الأحكام واجب محرم، أو في الجرح والتعديل هذا مبتدع وهذا كذا؟ التقعيد إن ما أحد يلزم إلا بقال الله قال رسوله قال السلف، هذا هو التقعيد، ما يلزم أحد بقول أحد، لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي. لكن الشيطان يأتي بعض الناس فيجعل اتباع الحق اتباع الشخص، ولهذا يجعل رأس المسألة ما هي؟ نحن لا نلزم بقول فلان، كلام جيد، لكن نعلم أن قول فلان هذا إذا كان هو قول الله قول رسول قول السلف تلزم ولا ما تلزم؟ ولهذا الإلزام يكون بالدليل ولا بمجرد القول؟
بالدليل.
فإذا أراد الشيطان أن يبعدك عن الدليل صور لك المستدل، وجعل إن اتبعت هذا الدليل تكون متبعا لشخص ولا تلزم بقول شخص. والمسألة إنما هي إلزام بقال الله قال رسول قال السلف. يعني لو سيك واحد مثلا اليوم مثلا يقول مثلا المشايخ يقولون هذا الخروج وما الخروج وما حصل هذا خروج ولا يجوز وكذا، وغيرهم بيقول هذا ليس بخروج، فعلى ما تلزمني أصلا بقول من قال بخروج؟ وهناك من يقول بعدم الخروج، على ما تلزمني؟ انظر إلى الشيطان كيف اخترق. أصلا العلماء يقولون لا يلزم بقول أحد، صح والله صح، مش العلماء، مش العلماء، ده الله والرسول. فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى فلان. الرسول يقول ما أحدث في دين هذا ما ليس منه فهو رد. القاعدة صحيحة، الإشكال ليس في القاعدة، الإشكال في ماذا؟ في إسقاط القاعدة، مناط القاعدة. أنت تعلم أن السنن والبدع قول أهل السنة، قول غير أهل السنة، قول مقبول عند أهل السنة، قول مردود عند غيره. فلو في كل مسألة جاءك من يقول لك هذا هؤلاء قالوا قولا والآخرون قالوا قولا، لا نلتزم يا أخي، لا تلزم بكلام أحد. العلماء قالوا لا نلتزم بكلام أحد ولا نلزم بكلام أحد. نقول قلت كلمة حق وأردت بها باطلا، ولست بأولى ممن قال إن الحكم إلا لله، ورفع، هذا حق ولا مو بحق؟ ولكنهم لم يحكموا الله وجعلوا الحكم للرجال لأرائهم هم. فالكافر هو الكافر عنده، والمؤمن هو المؤمن عنده، تحت شعار ماذا؟ تحت مظلة ماذا؟ إن الحكم إلا لله. ولهذا لما جاء ابن عباس هم بقول إن حكم إلا لله رفضوا حكم الرجال، فجاء ابن عباس من حكم الله بحكم الرجال فيما يتفق مع حكم الله. قال سبحانه وتعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وقال سبحانه في قتل الصيد يحكم به ذوى عدل منكم. يبقى من الذي ابتعد عن حكم الله؟ هم وليس الصحابة. الصحابة هم الذين يحكمون بما أنزل الله، ومن حكم الله أن نحكم الرجال فيما جوز القرآن أن نحكم الرجال فيه. أيضا هذه القاعدة اليوم يقول لك لا يلزم بكلام شخص، قاعدة صحيحة لكن رد بها كل الحق، بدعوة لا نلزم بكلامه، ولا يدري المسكين ولا يدري هؤلاء أن الإلزام ليس بكلام الشخص، وإنما الإلزام بكلام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تقول البعض بيقول الخروج هذا ليس بخروج، والبعض يقول هذا خروج، ليس هذا مقارنة بين فلان وعلان، إنما المقارنة بين قول هو قول أهل السنة والجماعة وبين قول هو قول أهل البدع والأهواء. يبقى المسألة مازالت إلزام بكلام شخص، ولا المسألة إلزام بإجماع الأمة، بإلزام جماعة الأمة. قد يقول شيخ اليوم قولا هذا شد به. الآن سعيد بن المسيب يقول بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها آخر وطلقها بلا دخول حلت للأول. هذا كلام مين؟ أحد الفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا ثم عقد عليها غير ثم طلقها بلا دخول حلت للأول. والأمة على ماذا؟ على أنه لابد أن يذوق عسيلته، تذوق عسيلته. سعيد المسيب معه دليل، الأمة معها الدليل، سعيد المسيب معه قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها فلا جناح عليه ما يتراجع، والنكاح يطلق على العقد. لكن الأمة تبعت سعيدا، جعلته قولا معتبرا. ليه؟ لأن سعيدا لم يبلغه النص الخاص كما في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ولو بلغ ذلك سعيدا رضي الله عنه رحمه الله لتبع النص. طيب لو قال القائل لا تلزمنا بكلام الجمهور، ما في كلام جمهور، أنت تلزمنا هذا، لا إلزام بقول أحد، لا إلزام بقول أحد، لكن لكن إلزام بإيه؟ بالدليل. ولهذا الذي يقرر لا إلزام بقول أحد يلزم بقول، ويجعل الفهم الصواب فهمه، ومن لم يفهم الدين بفهمه يبقى منحرف، يبقى عاد إلى فهمه، هو الذي يلزم بفهم، والصواب هو ما رآه، والخطأ ما حذر منه، يبقى عاد إلى القول بالإلزام. زي الخوارج بالضبط، إن حكموا إلا الله، هربوا الناس من الصحابة ثم جاءوا هم يحكمون بما يقولون، فهم يفرون من حكم الرجال، وهم الذين حكموا في الدين الرجال. لما قالوا إن إن المسلم إذا عصى كفر، ده كلام مين؟ كلاميم ولا كلام الله؟ يبقى ألزموا بحكم الرجال. فكل فار من حق بدعوى مقبولة في الظاهر يقع فيها نفسها، يقع فيها نفسها. فالقاعدة لا إلزام بقول أحد، لكن حقيقة القاعدة لا إلزام بقول فلان، التزم بقولي بس تحت مظلة لا إلزام بقول فلان. فلا إلزام بقول فلان، لكن فيه قاعدة لابد أن تجعلها بجوارها، وإنما الإلزام بقال الله قال رسوله قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا ظهر الحق في قول فلان وأن معه الدليل، يبقى هنا نلزم بهذا القول ولا ما نلزم؟ لأنه ليس قول فلان، وإنما هو قول الله وقول رسوله وقول السلف. طب يا إخوان، يبقى ما تجيش ترد الحق بدعوة، ما لا نلزم بهذا، ما في إلزام بقول أحد، ما
في الزام بقول أحد. فلان يريد أن يلتزم كلامه. ولهذا مثلا بعض الناس قد يقول لك طب أنت هشام يبيع لي مثلا بتبدع رسطان بتبدع حسان بتبدع كذا كذا ما هو لازم نلتزم بكلامك. صح أحسنت. طيب ما هو أنت يقال فيك أيضا كده ما الناس كلها بتقول فيك هذا كم واحد يقول فيك أنك مبتدع نلتزم كلامهم ما التزم كلامهم نقول علم لماذا لن تلتزم كلامهم لأنهم ما قالوا بحق كويس طب ولو قالوا بحق لو وجب الالتزام تمام نفس القاعدة هات علي إن تكلمت أنا بحق خذه إن تكلمت أنا بباطل رد وإن تكلم غيري فيه بحق وجب قبوله وإن تكلم فيه بباطل وجب رده يبقى عاد الأمر إلى هشام وخصمه ولا عاد الأمر إلى موافقة الدليل وعدمه فما تجيش هذا اشمعنا يبقى أنت مثلا بدعت مثلا فلانا تلزمنا بهذا ولا تلتزم كذا نقول المسألة ليست هي قول فلان وعلان إنما المسألة هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف فمن وافق الدليل أخذ فحينما تتكلم في الأشخاص في الجماعات في الطوائف حينما تتكلم بالدليل وجب التزام هذا الدليل فلا يأتيك الشيطان فيقف بينك وبين اتباع الدليل بدعوة أن هذا قول فلان ونحن لا نلزم بقول فلان والعلماء على عدم الالتزام بقول فلان صح العلماء على عدم الالتزام بقول فلان لكن العلماء على الالتزام بقول من لو جاء واحد أيام أحمد وابن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد وقالوا على ما تلزمون بكلام أحمد ما في إلزام بقول شخص وكما أنت وراء أحمد حنبل أنا وراء أحمد بن أبي دؤاد ولا يلزم أحدنا الآخر بشيء إذ القاعدة لا إلزام بقول أحد فكيف ترد عليه بما ترد خلاص راح قول أحمد يا مساكين راح قول أحمد يا مساكين كده خلاص أحمد رجل ابن أحمد ابن حنبل وأحمد ابن أبي دؤاد رجل وليس هذا الرجل بأولى من هذا الرجل لكنك سترد سريعا إننا لسنا أتباع أحمد إنما نحن أتباع النص وإن أحمد ما قال إلا ما فيه النص فالتزامون بقول أحمد بل السنة ما عليه أحمد بل من انحرف عن قول أحمد كان منحرف عن السنة لأن أحمد ما أظهر إلا السنة وأحمد نبي دؤاد من أحبه ضل ومن تبعه ضل يبقى عادت المسألة إلى الدليل ولا إلى فلان
الدليل.
إلى الدليل إلى الدليل وليس إلى قول فلان لكن من أراد أن يقطع الطريق عليك في الاتباع يقول إننا لا نلزم بقول فلان أو قول علان زي ما هشام بيقول بيقول في الناس بتقول فيه لا نلزم بهذا ولا بذاك طب تلزم بإيه طيب تلزم بماذا تلزم بالدليل تلزم بالدليل قوم يقولون خروج وقوم يقولون مخروج قوم يقولون مضارد جائزة وقوم يقولون مضارد غير جائزة يعني قوم يقولون بجواز منازعة ولاة الأمور وقوم يقولون بعدها بجواز منازعة ولاة الأمور تبقى أنت ورا مين يقول لك لا تلزمني العلماء اختلفوا وإذا اختلف العلماء فإننا أنظر في أقوالهم وإن كان يبدو لي ترجيح أقول به وإلا أتوقف يبدو لك يعني صارت المسألة لك ثم اختلف العلماء في ماذا لعلك تدعي البعض لعل يدعي خلافا وليس بخلاف البعض يدعي خلافا وليس بخلاف زي مسائل اللي هي هذه المسائل المعروفة السياسية وهذه اللي بيستدلوا بالكلام البعض فإنه مثلا لا بأس إذا كان إنسان هيدخل حزب ويرفع به دين بعدم الوقوع فيه محظورات فلا بأس والآخر يقول لا تدخلوا لأنه هذا كله محظورات فيقول اختلفوا لا ما اختلفوا لأن الذي قال لك أدخل ما قال بإطلاق قال بشروط هي موجودة يعني هي موجودة ليست موجودة إذن ما اختلفوا إذن ما اختلفوا لكن أنت الذي تتصور أن هناك خلاف فالشاهد أنه احذر من القواعد التي هي قواعد العلماء فعلا لكن التطبيق من قبلك وليس من قبل العلماء وليس من قبل العلماء وإلا لو ما كان في إلزام بقول فلان مطلقا فعلام ألزمت الأمة بقول أحمد وعلام امتحنت الأمة الناس برجال وقالوا ما تقوم في فلان، فإن أثنى فهو صاحب سنة وإن ذم فهو صاحب بدع. هل الدين شخص؟ لا، لكن المراد ما هو؟ ما كان عليه الشخص، ما كان عليه الشخص. نعم.
قال: وتعليم وصول الدين وتعظيم ما جاء به الرسل وصلوات الله عليهم من الأمر والنهي والتزامه، والمحافظة على توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الفواحش الباطنة والظاهرة وسد الوسائل التي توقع في المحذور وتفضي إلى ارتكاب الآثام والشرور. ويجمع ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى. بالعدل تخفى جميع الواجبات والإحسان التطوعات، وإيتاء ذي القربى معاملة الخلق بالإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي من المعاصي التي تفحش في النفوس والمنكرات والاعتداءات. نعم.
يعظكم لعلكم تذكرون. والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله، وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله، لأن هذا هو المطلوب يا أخواني، أن تعرف الهدى بدليله، أن تعرف الهدى بدليله. وهذه صفات المنعم عليهم، صفات المنعم عليهم من عرف الحق بدليله. الذي تسأله أنت كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المنعم عليه؟ من عرف الحق بدليله. ومن المغضوب عليهم؟ من عرف الدليل ولم ينقد للحق. ومن الضال؟ من عبد بغير دليل. فعاد الأمر إلى هدى بدليله. فمن كان عنده الهدى بالدليل، من كان عنده العلم والعمل فهو من المنعم عليه. من كان عنده علم بلا عمل هذا مغضوب عليه، من كان عنده عمل بلا علم هذا ضال. إذن سبيل المؤمنين، وإذن الصراط المستقيم، وإذن المنعم عليهم هم من عرفوا الهدى بدليله. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: يعلم رحمك رحمن الله وإياك أنه يجب على كل مسلم مسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى الأولى العلم، وهو ما هو العلم؟ معرفة الله ومعرفة نبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. من حسن ما ذكر هنا أنه ما قال العلم وسكت، لأن لو قال العلم وسكت كل سيفسر العلم بما يرى. علم بماذا؟ أي علم؟ أي علم؟ لكن قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى معرفة الهدى بدليل. يبقى إذن هذا وصف المنعم عليهم في مقابل المغضوب عليهم والضالين: علم وعمل، هدى بدليله. فمن كان عنده هدى يدعيه بلا دليل فليس هدى. ومن كان عنده دليل ولم يهتدي به فليس استقامة. لابد أن يكون الدليل ويهتدي بالدليل. فمن عمل بلا دليل فهو من الضالين، ومن كان عنده دليل ولم يعمل به فهو من المغضوب عليه، ومن كان عنده الدليل فاهتدى به فهذا من المنعم عليهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا من هؤلاء الذين يلتزمون هذه الأدلة ويسيرون عليها ويعملون بها، وأن يجمع لنا ولكم من العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك أوفر حظ ونصيب. ولهذه القواعد ولهذه هذه المسائل الأربع مسائل عظيمة جدا: العلم وقد عرفه، والدعوة والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى. فمن اجتمع له العلم بهذا العلم النافع ثم العمل بهذا العلم حتى لا يكذب وحتى لا تذهب بركة علمه، والثالث أن يدعو إلى ذلك، والرابع أن يصبر على
إلى هذا في هذا، لأن كل داعية ينتصب للدعوة لابد أنه يجد من الأذى ما يجد. ولهذا قال سبحانه وتعالى والعصر كما قال ابن عباس، والدليل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم كلام العثيمين في لولا. نعم
قال رحمه الله تعالى قوله وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قالوا هذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات. الأولى أن يكون سببا خطيرا،
إن أراد بذلك الخبر يعني لولا فلان كان كذا خبر فهذا طالما تبقى الواقع فلا بأس. نعم قال إن أراد به الخبر،
إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به.
نعم
وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات. الأولى
فإن أراد به كسبب، نعم هذا لو ثلاث حالات. نعم
الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن هذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت وهو تصرف سري خفي.
يعني الولي هيؤثر به هيبعث جنوده؟ لا، لما له من تأثير خفي. نعم ولهذا يقولون اسكت لا تتكلم في الولي الفلاني هيكتفك هيضرك، هذا بإرسال جنود؟ لا، وإنما بالتأثير. نعم
قال الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه.
هو المؤثر بنفسه، إنما هذا بإذن الله عز وجل، لكن في الإضافة لو أضافه إلى سبب موجود واقعي شرعي لا يصادم شرعا ما في مشكلة. نعم
وألا يتناسى المنعم بذلك. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب.
طيب يعني إذن تقسيم عام، فيقول إما نكون ذكره لذلك من قبيل الخبر أو من قبيل السبب، ده التقسيم العام. طيب إن كان من قبيل الخبر وهو مطابق فهو خبر سابق، طيب إن كان من قبيل السبب لولا فلان، فهذا على ثلاثة أقسام. أن يضيف السبب خفي لا تأثير له في الحقيقة وإن زعمه الناس تأثيرا فهذا شرك، مثل أن يقول لولا الولي الفلاني وكذا هذا شرك. الثاني أن يضيف إلى سبب حسي موجود لكن لم يجعله الشارع سببا، مثل التولة ومثل تعليق التمائم وكذا، هذا لم يجعله الشارع سببا فهذا أيضا ممنوع. وهذا إن اعتقد في السبب نفسه كان شركا أكبر، وإن اعتقد أنه سبب والله عز وجل هو الذي أتى بالخير والشر لا التميم ولا فهذا شرك أصغر. والثالث إذا أضافه إلى سبب حسي ظاهر يوافق حسا لا يخالف شرعا فهذا لا إشكال فيه بشرط ألا يلتفت القلب إلى السبب دون المسبب، وأن يعتقد أن هذا السبب ما أثر بنفسه إنما بإذن الله عز وجل. هذه قاعدة مهمة جدا. من الذي يعيد هذا الكلام؟ ها يعني لولا فلان لحصل كذا، لولا السائق مثلا، لولا السائق اليوم كنا هنصطدم، هذا ما هو القول فيه؟ طبعا الأفضل أن نقول لولا الله ثم السائق، هذا ما فيه إشكالية. لكن الكلام ما من جهة تصنيف هذا بموجب أحكام أو تصنيف الأحكام المبنية على هذا القول، فما هو التفصيل الذي ذكره الشيخ؟ قول يا محمد. يبقى التفصيل الأول هل يريد بذلك الخبر محض الخبر أم يريد بذلك أم يريد أن هذا إيه سبب؟ طيب محض الخبر ينظر إلى صدق وكذب، إن طابق بهذا صدق وإن خالف بهذا كذاب. طيب الثاني أن يقول هذا سبب، ها وهذا السبب ينقسم الى ثلاثه اقسام. الاول قول يا عبد العزيز الاول ان يضيفها الى سبب خفي يضيف الى سبب خفي خفي مثل اضافته الى ولي يقولون هذا الولي سره باتع حتى هم يسمونه كده يجعلونه سرا خفي عن سر هذا بسره ولذا يقولون سره ايه سره باتع سره فهذا شرك اكبر. الثاني ها سبب حسي هذا موجود لكن الشارع لم يجعل نهى عنه كالتميمة فهذا فيه تفصيل اعتقد في التميمة نفسها انها تؤثر هذا اكبر شرك اكبر اعتقد انها سبب والله عز وجل هو الذي ينفع ويضر فهذا شرك اصغر لانه اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا. الثالث نعم او سبب بالحس ولم ينفيه الشرط فهذا جائز بشرط التفات الى السبب. نعم نعم نعم